يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. وعجل وليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا لفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في كتاب الجهاد، وتناولنا بعض الآيات في ذلك، فوصلنا إلى الآية 64، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. التوبة 123. بداية هذه الآية كما ترون فيها خطاب للمؤمنين رقم 1: يا أيها الذين آمنوا، وفيها مسألة القتال، وبالتالي ما دام فيها قاتلوا والكلام كل الكلام حول قتال الكفار عليكم السلام، إذن المسألة هي في باب الجهاد عليكم السلام مولانا. إذن المسألة هي في باب الجهاد، وأي جهاد؟ كما قلنا الجهاد الابتدائي، وليس الجهاد الدفاعي، باعتبار أننا قسمنا سابقا أن الجهاد إما أن يكون دفاعي، صبحكم الله الخير، صبحكم الله الخير، الجهاد إما أن يكون ابتدائي أو دفاعي، وكلامنا كل الكلام حول الجهاد الابتدائي. إذن هنا قتال وللكفار، إذن الكلام حول الجهاد الابتدائي. إذا نظرنا إلى الآية نجد أنها من هذه الجهة، وهي قتال الكفار، حال بقية الآيات التي أشارت إلى وجوب هذه الفريضة، وهي التي فرع من فروع الدين، وهي الجهاد في سبيل الله، وقصدنا من ذلك الجهاد الابتدائي أو البدوي لقتال الكفار ولنشر الإسلام في أصقاع الأرض. هذه الآية تتناول حكمين. الحكم الأول يتعلق كما يقال مو بهل البسيطة، وإنما بهل المركبة، يعني أكو جهاد، ولكن ما تتكلم عن أصل الجهاد، وإنما تتكلم عن كيفية وفن خاص من فنون الجهاد، وحالة خاصة من حالات المعركة، وتشخص كما يقال في الفن العسكري تخصص استراتيجية معينة عندما يريد القائد أو مجلس الشورى أو الهيئة العسكرية أن تحدد خطة للقتال. فالله تعالى جل وعلا يسلط الضوء من أين يبدأون، فقال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ومعنى الذين يلونكم يعني القاتل الأقرب، فالأقرب، وبالتالي هنا إشارة مهمة: يا أيها القائد الإسلامي، يا أيها الجيش الإسلامي، يا أيها المؤمنون، إذا أردتم القتال وقد توافرت الشروط في الجهاد الابتدائي وكان هناك كفار قريبون وبعيدون، فالذي يجب عليكم قتاله هو الكافر الأقرب قبل الكافر الأبعد. وهذه سيرة عقلائية، سيرة شنو؟ عقلائية، بل لعله يقترب هذا الحكم من الحكم الإرشادي، لعله يقترب، يعني السيرة العقلائية تقول أيهم، يعني أي الكافرين أو أي الكفار أشد مضر، الأقربون أو الأبعدون؟ طبعا شنو؟ الأقربون. وبالتالي الآية تقرر مسألة مهمة المفروض العقلاء يلتفتوا إليها، وكذلك قادة الحرب، وأنه يجب قتال الكافر القريب قبل الكافر البعيد. وهذا إن شاء الله سؤال: لماذا؟ هل هي نكتة تعبدية أم هي فيها مركوز حكمي وعقلائي؟ الجواب: غالبا ما يكون الكافر القريب أخطر على الدولة الإسلامية وعلى البناء الإسلامي وعلى الدين الإسلامي من الكافر البعيد. والقرب والبعد كما هو واضح، يعني البعد والقرب المكاني، صحيح؟ نعم، لو كان ذلك الكافر البعيد أشد وطأة، أكثر تخطيطا، أكثر مكرا ودهاء، نخصص لو ما نخصص؟ نخصص ونقول يجب القتال الكافر القريب ما دام شنو الأخطر على الدولة الإسلامية. فإذا كان الأخطر الأنكر أو الأكثر مكرا ودهاء وتربصا بالمسلمين هو الكافر الأبعد، بعد أتوجه بالأولوية والوجوب إلى الكافر الأقرب أو الأبعد؟ إلى الأبعد. واضح إن شاء الله. إذن وكأن العلة في هذه المقام أنه شدة الخطورة لنوع الكافر المكاني، وغالبا ما تكون شدة الخطورة والمكر للكافر المكاني القريب قبل البعيد. لذلك الله تعالى في بداية هذه الآية يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، وهي ظاهرة في الوجوب والجهاد وابتدائي، الذين يلونكم من الكفار أي الأقربين ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم. هذا هو المقطع الأول. أما المقطع الثاني قال وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا هو الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بهذه الآية، وهي يجب على المسلمين في قتالهم للكافرين إراءة الغلظة والشدة والحزم في القتال مع الكافرين. يعني لا يجب أن يتلبس المسلمون بلباس الليني والهواني والمسامحة، لا، وليجدوا فيكم غلظة. بسم الله الرحمن الرحيم، أذلة على المؤمنين، شنو؟ عزة، شدة، قوة، حزم، مو واحد يتعامل شنو بلين. وهذا خلق آخر، وهو خلق يرقى إلى مستوى الواجب. يا أيها المسلمون لابد في قتالكم مع الكفار أن يجدوا فيكم البأس والحزم والقوة وعدم التردد، وهذا واجب لمو واجب؟ واجب. الغلظة والشدة شنو؟ هذه مسألة واجبة. نعم، لا نتصور أنه عندما نقول غلظة فنريد من ذلك يعني الآداب السيئة والأخلاق السيئة، لا، وإنما أخلاق الحرب لا بد من المحافظة عليها، من الرجولة وعدم الاعتداء على النساء، لا تقطعوا شجرة، لا تجهزوا على جريح، إلى آخره من وصايا أمير المؤمنين ووصايا أهل البيت في مسألة القتال. أن تكون حازما وقويا ومقاتلا أشرفيا، ولكن في قبال الحزم والقوة لا تتخلق بأخلاق الجبناء فتجهز على جريح أو تعتدي على امرأة مسكينة مثلا أو مستضعفة قتل زوجها في المعركة. إذن المطلوب هي الغلظة، والغلظة المعنى منها المراد هو الحزم والشدة والقوة، ولكن هذا لا يعني شنو التسافل والنزول إلى أخلاق الجبناء والأخلاق السلبية، لأنه هو أصل القتال جهاد في سبيل الله. لا، نعم، جهاد في سبيل الله، مو صحيح؟ وهو عبادة لا عبادة، عبادة لا معاملة، ها؟ يحتاج إلى نية، صحيح؟ يحتاج إلى نية خالصة لله جل وعلا، وبالتالي هذه مع خلوص النية لله ومع القربة العظيمة لله تحتاج حزم، وهذه الحزم غير الانتقام. وتعلمون الرواية التي تنقل عن أمير المؤمنين في معركة الخندق عندما أسقط عمرو بن ود العامري وبصق في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان علي سلام الله عليه قد تمكن منه تماما، ولكنه لم يقتل بدوا وإنما تأنى رويدا رويدا. قال له ليش؟ قال حتى سكن الغضب مني. واضح طبعا، هو أمير المؤمنين هو عبارة عن قطعة الإخلاص الملكوتي، ولكن في مستوى الإخلاص اللي هو لا يصل إلى حده أحد، هذا نفس الانفعال الخارجي لعله يسبب بدرجات الإخلاص العالية أنه يقتل ويوجد خيط أو شعرة أو قطرة من فد إرادة بالمستوى الإخلاص الأدنى، أراد أن يصف المسألة تماما فينصهر ويندف بإرادة في إرادة الله جل وعلا، ثم يقتل منه عمر بن ود العامري. واضح إن شاء الله تعالى. وهذا درس آخر، إنه يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، أنه عندما نقاتل لا نقتل تشفيا، لا نقتل انتقاما، وهو هذا القتل عبارة عن نية وقصد. مرة أنا أقتله لأن أريد أبرز انتصاري، أريد أشف غليلي النفسي يعني أنا، ومرة قربة شنو لله تعالى. إذن المطلوب بحسب بسم الله الرحمن الرحيم، وليجدوا فيكم غلظة فليجدوا فيكم شدة وعزم وقوة وحزم، ولكن هذا لا يعني أنكم في قبال ذلك. الغلظة معناها شنو؟ النفرة والحالة السلبية الممقوتة والتي هي من غزائل الأخلاق. وبعدين تقول الآية أن الله مع المتقين، أن الله مع المتقين، يريد أن يشعر بمسألة مهمة أنكم إياكم أيها المسلمون أن تتجاوز الحد في القتال، فإن الله المعية مالته موجودة مع المتقي دون دون يعني غير المستقيم، لأن المستقيم هو الذي يسير على الصراط المستقيم فيطبق الحدود الإلهية فيكون مؤمنا ومن ثم تقيا، فإذا وصل إلى حالة التقوى فإن الله معه وهو مع الله جل وعلا. يعني هذا إشعار أن الله معه، واعلموا أن الله مع المتقين. دير بالكم يا مقاتلين، ترى إذا اعتديتوا، إذا اللي تفت حالة سلبية على القتال والجهاد، الله سبحانه وتعالى يسحب النصر المعنوي والتأييد والمؤازرة الملكوتية لكم، الملائكة الدافعة لكم والمثبتة لكم. ولكن إذا استعملتوا ما يقرره جل وعلا من آداب وأخلاق وواجبات في المعركة، فإن الله معكم يراكم ويسمعكم وينصركم ويعزكم بعزه وبنصره. واضح إن شاء الله تعالى. إذن المتحصل حكمان، الحكم الأول هو وجوب قتال الأقرب فالأقرب، رقم واحد. ثاني شيء من آداب من الآداب الواجبة أو من الأخلاق الواجبة في المعركة ومن الواجبات هي الغلظة والقوة والحزم بالنسبة لجنود المسلمين. بقى بس مسألة صغيرة، إن الله مع المتقين، هذه المعية شنو معناها؟ هل يراد منها المعية الجسمية؟ الجواب طبعا شنو؟ طبعا لا، لأن الله ليس بجسم، هذا واضح المسألة. هل يراد منها المعية الدنيوية أو يراد المعية الأخروية أو يراد الأعم من المعية شنو؟ الدنيوية والأخروية. ظاهر الظاهر يراد الأعم من ذلك، إن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين مطلقة، وهذه المعية شاملة للدنيا والآخرة. وأما معناها في الدنيا فإن الله مع المتقين يعني هناك معية النصر الإلهي شنو الذي يسدد به الله تعالى شنو المؤمنين. وأما في الآخرة فالمعية هي تلك المعية المعنوية ومقامات القرب والرضوان ومقامات شو نسميها مقامات الانبثاق بتلك الدرجات العلى، درجات السابقين والجنات التي يذكرونها بنوع وسنخية ومراتب عالية جدا. إذا الله تعالى جل وعلا مع المؤمنين، طبعا أكو آية وهو معكم أينما كنتم، هذه آية، ولكن هاي إن الله مع المتقين إشعار، لو مو إشعار، إشعار من جهة الكل يعني خلينا نقول الامتياز وجهة الميزة المن للمؤمنين. يا أيها المؤمن إنك تصل بمراحل الأخلاق والمراقبة والتطبيق الصحيح للشريعة الإسلامية، أنك تمشي والله معك بنصره وبتأييده في يوم القيامة. لا تسأل عن فقط الحور والجنان والمراتب والقصور، وإنما تريد أن تقترب أكثر وأكثر من الخالق عز وجل. قال تشترك الآية الكريمة مع الآيات السابقة في الحث على قتال الكفار والإلزام به، وهذه جهة اشتراك بين هذه الآية والآيات السابقة، وتتميز هذه جهة التمايز عنها عن تلك الآيات في الدلالة على مطلبين. الأول يلزم قتال الأقرب فالأقرب طبعا من الكفار، ولا يشرع بالأبعد، ولا يشرع يعني المسلم بالأبعد ويترك شنو الأقرب، فإن فن القتال والحرب يقتضي ذلك، إلا إذا كان الأبعد يحذر منه أشد من الأقرب فيشرع عن ذاك بالأبعد، ولكن الآية الكريمة ناظرة إلى الحالة الغالبة. ما هي الحالة الغالبة؟ الأقرب هو الأشد خطراً على مدى أمن الدولة الإسلامية وحدود الدولة الإسلامية، لابد من قتال الأقربين. الثاني، ينبغي للمسلمين إراءة الكفار شنو الغلظة والشدة، ولا يقصد من ذلك إراءة القساوة وسوء الخلق، لا مو خلق، بل الشدة في ذات الله، فيقتل من يستحق القتل ولو كان رحما قريبا، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. المؤمن الحقيقي والذي تعلق قلبه بالله واندمج واندك وطبق الشرع لا يفرق بين القريب وبين البعيد، إن كان كافرا فهو غليظ عليه وشديد عليه، كان قريبا أو بعيدا، وإن كان مؤمنا كان رحيما وعطوفا عليه سواء كان قريبا أو بعيدا. واضح إن شاء الله. إن أكرمكم عند الله، هذا الميزان، ميزان التقوى وميزان هذا أنا شلون أتعامل مع المقابل بالقرب. كان قريب من الله أنا أكون وياه شنو قريب، كان بعيد من الله كان كافرا أكون شنو وياه غليظ وشديد ويعني حازم في مسألة القتال. ثم أن الأمر بالغلظة في قتال الكفار قد جاء في موردين من الكتاب الكريم، أحدهما ما تقدم هذه الآية التي استذكرناها، والآخر في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بعد والمنافقين وأغلظ عليهم. وأغلظ عليهم غلظة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا شنو غليظ القلب لانفضوا، ذيك الغلظة غير هاي الغلظة، واضح إن شاء الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تتكلم عن من؟ عن القساوة والشدة الشخصية والتي هي مرتبة متسافلة من الأخلاق. لو لا نعم يقول: يا أيها النبي أنت الرحيم، أنت العطوف، أنت الكريم، أنت الرحمة الواسعة، وأنت ملاكك ما ينبغي لك المراتب العلى من التصرف الإنساني. أما هاي الغلظة اللي هي الغلظة النوعية في المعركة والجهاد غير تلك الغلظة. ولذلك قال: ثم أن الأمر بالغلظة يعني الغلظة المطلوبة في قتال الكفار قد جاء. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار. هذا المهم ترى على مود هاي النكتة، ترى إحنا الآن بعد صار العالم قرية صغيرة، يجي واحد من دول الآن المستشرقين المترهلين فكريا يجي يقول لك: شلون تقول محمد صلى الله عليه وآله ما في غلظة؟ ها هذا يقول له هو شنو؟ وأغلظ عليهم، والذي يغلظ عليهم غليظ، ما مو غليظ، غليظ إذا كذا وكذا وكذا، هاي أخلاقكم أنتم المسلمين، واضح إن شاء الله. وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم طلبت الآية الكريمة في ذيلها عدم التجاوز عن حدود التقوى، فإن من سار على خط التقوى كان الله معه، طبعا وكان مع الله. والمقصود من كون الله مع المتقين إما بمعنى أن المتقين هم المنصورون، يعني جاب أن الله مع المتقين، شنو يعني المنصورون؟ يعني النصر الإلهي بمعية المتقين، فكان من باب المجاز ماكو أن الله مع المتقين يعني أن نصر الله مع المتقين، واضح إن شاء الله. إن المتقين هم المنصورون والغالبون على غيرهم، أو بمعنى أن الله معهم في مقام الرضا، هذا القرب المعنوي، والعاقبة الأخروية. جيد، هذا بالنسبة إلى الآية الثوبة 123. نأخذ آية أخرى إن شاء الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الأنفال 15 و16. هذه الآية تدل على مجموعة من الأحكام. الحكم الأول أنه يجب على المسلمين والمؤمنين المجاهدين في ساحات الوغى والقتال ضد الكافرين يجب عليهم الثبات. يجب شنو؟ عليهم الثبات، ويحرم عليهم الفرار من الزحف والقتال. إذن يجب الثبات ويحرم عليهم الفرار من الزحف والقتال. ومسألة الفرار من الزحف أي الهروب هذه مسألة من الكبائر. مسألة شنو؟ من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأنها من المسائل والمواضيع التي أوجب الله تعالى عليها الدخول وين؟ في النار. ماذا قال؟ فلا تولهم الأدبار. آخر شيء قال ومأواهم جهنم شنو؟ وبئس المصير. ولدينا قاعدة، يعني هنا قال الذي يولي الدبر أي الذي يهرب من القتال، أي الذي يتقهقر وينكفئ ويرجع ويهرب، هذا مأواه جهنم وبئس المصير. احنا عندنا كبرى كلية هكذا هي ومتفق عليه. كل ما أوعد الله تعالى عليه النار فهو من ال شنو؟ من الكبائر. واضح إن شاء الله. كل ما أوعد عليه النار أو أوجب دخول النار فهو من الكبائر، هذه كبرى كلية. والفرار من الزحف قد قال الله تعالى بئس، قال شنو؟ ومأواه جهنم، يعني نار لو مو نار، جهنم جهنم. إذن هو من الكبائر لو من الكبائر؟ من الكبائر. ولذلك نجد الفقهاء أنهم يعتبرون من الكبائر المحرمة الفرار من الزاحف، الفرار من الزاحف. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. طبعا هذه خلي شوي نخلص. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، المراد من زحفا يعني إذا لقيتم الذين كفروا وأنتم زاحفين، يعني زاحفين، زحفا جاء المصدر ويراد منه شنو؟ زاحف. طبعا إن شاء الله. وزاحفين هم هنا استعمال كنائي، يعني أطلاق اللازم وإرادة شنو؟ الملزوم. هذا زحف يعني تحرك رويدا رويدا. ماذا نقول؟ زحف الطفل، صحيح؟ زحف الطفل لأنه يتحرك شنو؟ رويدا رويدا. ليش يا أيها المسلمون أنتم تزحفون إلى الكفار؟ يقول تزحفون إلى الكفار لأن الكفار كثيرون. الكفار شنو؟ كثيرون ومنتشرون حولكم، فحركتكم نحوهم شنو؟ نحوهم شيئا فشيئا، يعني الزحفان يعني حركتكم رويدا فرويدا، شيئا فشيئا. لازمه شنو؟ هذا شنو معنى الملازمة؟ أن الكفار هواي لو مو هواي؟ نعم الكفار كثيرون وجيشهم شنو؟ كثير. واضح إن شاء الله. هاي قد مسألة بس نطل بعض.
إذا أحسن هو الكفار
لا 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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني الكفار يزحفون على المؤمنين؟ لا لا، الحال يتعلق بالذين، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، يعني زاحفين، يعني إذا لقيتم الذين كفروا مفعول بهذه زاحفين، حالكم حال زحف. ليش؟ لأن هي الآية راح ترتب هذا. ومتى واحد يهرب من القتال؟
إذا العدم انتقل
كثير
بالصورة كان متقدم.
هذا استدلال بالعدم، لما يتقدم العدو قد أنت شنو؟ قد يعني تهرب أو لا تهرب، وإنما يريد يشير إلى إشارة مهمة إلى كثرة العدو وإحاطة العدو، وبالتالي الله جل وعلا يريد يصور الحالة شنو؟ الصورية أو الصورية علما للمعركة، أنكم يا مسلمون موجودون وتتحركون زحف، فالأعداء مو قليلين على من يدخل، فيحرم عليكم شنو؟ الهروب من القتال، الهروب من القتال. فزاحفين لا، هكذا يذكرون أنه ترجع إلى الذين آمنوا. كذلك في آية أخرى يذكر نفس مسألة الثبات، طبعا هذا بعد مسألة مقررة ثابتة عند كل الفقهاء يعني جماعية، الفرار من الزحف، الفرار من الزحف يحرم ومن الثبات. آية أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني فئة كافرة، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن مسألة الثبات واجب، وحرمة الهروب والتخلف والزحف كذلك شنو؟ لازم شنو؟ ثابت. هذه بعد الآية تقرر مسألة إطلاقية يعني، وبعد خلينا نشوف القيد. لا قال يحرم على المسلمين المجاهدين الفرار من الزحف، مطلقة لا مطلقة؟ مطلقة. شوفوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لا تولوهم الأدبار مطلقة لا مطلقة؟ مطلقة. طبعا نعم فلا تولوهم الأدبار هم كناية، هم شنو كناية؟ باعتبار الإنسان إلى قبل وإلى دبر إلى إقبال وإلى إدبار، فلا تولوهم الإدبار لازموا شنو يعني أن الإنسان قد أعطى خلفه علما للعدو، ومعنى شنو هذا اللي يعطي خلفه للعدو؟ ها يعني يفر لما يفر يعني دي يفر من الزحف. فلا تولوهم الأدبار يعني لا تنهزموا لا تتقفروا لا يعني تفروا من الزحف. المهم بمقتضى هذه الآية هي تتكون هذه القاعدة أو هذا المطلق على إطلاقه وهذا الحكم، وهو يحرم الفرار من الزحف وتولية الأدبار علما للعدو، ويجب الثبات مطلقة لا مطلقة؟ مطلقة. نحن وهذه الآية شنو؟ مطلقة. كان ما كان العدد لو ما كان كان ما كان عدد المشركين، صحيح لا مو صحيح؟ ولكن هذه تقيد لو ما تقيد بمن تقيد؟ بالآية السابقة اللي قلنا المعيار المتوسط هو واحد إلى شنو؟ مين مو صحيح؟ الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة شنو؟ يغلبوا 200 مو صحيح؟ فهذه الآية بإطلاقها تقيد في مسألة وفي مسألة مهمة وهي ما ذكرناه من الآية السابقة، وهي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن هذه الآية في السرنا تقيد بهذه الآية، فيجوز الفرار من الزحف ويجوز التقهقر لو كان العدد أكثر من 1 إلى 2 من 1 إلى 2 جازة لو مجازة جازة وقيدة هذا الحكم. بلي هذه مسألة أول شيء استفار عندنا القاعدة الأولى لا يجوز الفرار من الزحف وقد قيدت بتلك الآية. بعد في نفس الآية يوجد تقييدان لمسألة الفرار من الزحف في نفس الآية التقييدان، التقييد الأول المتحرف والتقييد الثاني المتحيز، يعني هكذا تكون القاعدة يحرم الفرار من الزحف إلا للمتحرف والمتحيز، هكذا تقول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، واضح إن شاء الله هذا القاعدة. قال ومن يولهم يومئذ دبره، بعدين نخليه شارح يعني شلون جملة اعتراضه، إلا متحرف لقتال أو متحيز، فاستثنى شنو؟ استثنى الباري جل وعلا عنوانين، العنوان الأول المتحرف المن لقتال والعنوان الثاني المتحيز، هؤلاء يجوز لهم الفرار لو ما يجوز لهم الفرار؟ يجوز لهم الفرار شنو؟ من الزحف. سؤال ما هو المراد من المتحرك لقتال وما هو المراد من المتحيز؟ المتحرك لقتال من حتى الحرف انحرف ينحرف حرف يحرف، الحرف شنو معنى الحرف لغة؟ الطرف، صحيح؟ فهنا استعمل المعنى اللغوي الله جل وعلا قال يقول هذا المسلم إذا انحرف وكان متحرفا لقتال أي أنه شنو ذهب إلى الخلف وتقهقر من أجل خطة عسكرية وهي شنو الرجوع ومن ثم شنو الهجوم من الطرف والالتفاف وين على العدو، يعني نيته ومراده الجدي ليس هو الفرار من الزحف وإنما ظاهرا شنو هو ها ظاهرا شنو هو فر من الزحف ولكن واقعا شنو عده مسألة يريد شنو أن يلتف على العدو. قال هذا بعد نطلق عليه أنه شنو فار من الزحف؟ قال لا هذه المسألة واقعا هو أنت ظاهرا فار من الزحف ولكن هو واقعا انهزم ظاهرا ولكن يريد أن يقوم بخطة فيفتر أو يلتف على العدو وثم ينقض عليه، فهذا صار المتحرك للقتال هو الذي رجع إلى الخلف ثم تحرك بحركة طرفية وخطة عسكرية من أجل الانقضاض على العدو. بعد هذا ما يصدق عليه أنه متحرك للقتال، عفوا ما يصدق عليه أنه متخصص وهو مخصص بهذه المسألة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قال إذا هذا متحرك عن قتال خارج ثاني أو متحيزا، أو متحيزا شنو إلى فئة، شنو المتحيز إلى فئة؟ يقول هذا هم كذلك العنوان، هذا الشخص الذي يتحيز إلى فئة معنا من الحيز، تحيز شنو من الحيز، والحيز من المكان، فالمتحيز هو المتمكن والمتحرك بحركته إلى مكان فيه فئة من المؤمنين، وبالتعبير العسكري الآن إعادة التموضع، إعادة شنو التموضع، تحرك وانسحب ليلتحق بفئة من المؤمنين في مكان آخر من أجل أن تكون المسألة شنو يعني في جهاده أقوى وأنجح وأنجع، ولم تكن عنده شنو نية الخوف والإنزام وترك المعركة، لا، وإنما تحرك من هذا المكان إلى مجموعة من المسلمين والمؤمنين في مكان آخر من أجل تنظيم صفوفهم أو الهجوم على العدو من جهة شنو أخرى أو قتال آخر. والفرق بين المتحرك لقتال والمتحيز، وإن كان كلاهما قد أدبر، ولكن الأول أدبر ورجع بنفسه شنو في نفس المعركة وفي نفس الزمان والمكان وفي نفس أرض المعركة، الثاني المتحيز انطلق إلى جماعة أخرى شنو من المؤمنين وأعادوا التموضع والخطة من أجل شنو المهاجمة، وبالتالي هؤلاء كلاهما لا يحقق الإرباك رقم واحد في المسلمين، يعني إذا كانت الخطة موضوعة صحيح. ثانيا الأعمال التي قاموا بها بناء على قصودهم ونياتهم هي أعمال شنو من أجل الانتصار، ولا تدل على مسألة شنو انكسار الجيش الإسلامي أو يريدوا أن يكسر الجيش، أو هم من الناس الذين لا يتمتعوا شنو بالشجاعة. فالأول انحرف ويريد أن ينقض فينتصر أو يستشهد في سبيل الله، والثاني وجد من التكتيك العسكري أن ينتقل من هذه المنطقة والمكان إلى مكان آخر فيه مؤمنين، ثم ينظم الجيش الإسلامي، ثم شنو يهجم على الكافرين. إذن الأول والثاني كلاهما من الذين استثنوا من مسألة شنو الفرار من الزحف، و هذه الآية بالإضافة إلى كونهم يعني الله جل وعلا يعاقبهم، كذلك هم هذه من الخطط الحربية الآن، يعني الإسلام وفن المعركة أو القواعد العسكرية في المعركة، هذه لو أقصد يعني أكاديمية عسكرية إسلامية تستطيع أن تستفيد من هذه الخطط بدرجة عالية جدا، طبعا بتلقيح مناطق وتحليل عسكري، كما تعلمون أنه النبي صلى الله عليه وآله دينه خاتم الأديان والقرآن خاتم الكتب، وكلامهم هو الكلام العالي الذي لا يسبقه شيء ولا يعني يترفع عليه شيء آخر، وكل العلوم وكل الفنون وكل يعني خلينا نقول مراتب المعرفة المتعددة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا في كلمات آل محمد صلوات الله عليهم، نعم، وفي كلام القرآن، نعم، ولكن المهم ليس في المحار والياقوت الموجود في يعني في عمق البحر، ولكن المهم في وجود من هو الغواص الذي يستطيع أن يعني يغوص ويستخرج تلك اللآلئ وتلك الياقوتات الثمينة. هذا كله لو واحد مثلا عسكري يجي للحوزة أو عدة ذهنية عسكرية تجدون يطلع آيات القتال ويستطيع أن يؤلف مؤلف شنو خطط عسكرية كاملة يستطيع أن يستخدمها المسلمون في ذلك، حتى بتنقيح المناطق في بعض الأحيان إحنا نتصور أن المعركة راح تكون بس معركة مادية وهذا متحرف ومتحيز، نعم، راح تكون المعارك النفسية والمعارك إلى آخرها بتنقيح المناطق بالانفتاحات الاستدلالية للفقيه يستطيع أن يستفيد الكثير من هذه الآيات المباركات. جيد، بقى مسألة واحدة نذكرها. إذن المتحصل أنه لا بد من قتال الكافرين صحيح، ولا بد من جهاد الكافرين والجهاد الابتدائي، ويستثنى من ذلك بهذه الآية المباركة كيف تستثنى حالتان؟ الحالة الأولى شنو؟ المتحيز، وبعد الثاني المتحرف شنو؟ لقتال. هاي كم استثناء؟ اثنين. والاستثناء الثالث اللي ذكرناه ما في التقييد، تلتقي صار عندنا الثالث اللي إذا كانت النسبة أكثر من واحد إلى اثنين يجوز الفرار من الزحف، لو ما يجوز يجوز الفرار. فصارت حالات الاستثناء ثلاثة، حالتان مذكورتان في هذه الآية وحالة في الآية السابقة. هذا واضح إن شاء الله. وأهم مسألة مهمة قالوا يعني في الآية، ومن يولهم يومئذ دبره. هذه الآية عندما ذكرت وسبب النزول هي غزوة بدر. غزوة شنو؟ بدر. وتكلمت عن المعركة وعن وجوب الثبات وحرمة الفرار من الزحف والاستثناء. البعض قال هذه الأحكام تتعلق فقط وفقط بها معركة، معركة بدر، ولا نستطيع أن نسري هذه الأحكام إلى بقية المعارك. شنو دليلك؟ شنو الدليل؟ القضية الخارجية. يومئذ الظرف، ظرف شنو؟ ظرف زمان أم زمان؟ قال يومئذ، الكلام حول اليوم والزمان، وهذا ظرف المقيد لمن؟ للحكم. يعني بتعبير آخر، القضية حقيقية أو خارجية؟ القضية شنو؟ خارجية، خارجية وليست قضية حقيقية. قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا قال يعني إن أنا يومئذ هو عبارة عن قيد يشير إلى أن كل هذه الأحكام تتعلق فقط وفقط شنو؟ بمعركة بدر. الجواب شنو؟ الجواب شنو؟ لو التزمنا بذلك لتعطلت كل الأحكام. أول شيء هنا تنقيح المناط قطعي جدا، قطعي جدا، أنه الفرار من الزحف يحرم فقط في يوم بدر، يعني لو في كل معركة. مش واضح في كل معركة، واضح إن شاء الله. من هذا المرتكز العرفي ينقح المناط أنه لا خصوصية لمعركة بدر حتى يكون الفرار من الزحف فيها محرم دون غيرها، وحتى يكون الاستثناء متعلق بمعركة بدر دون غيرها، فإنه هذا من البعيد جدا. هذا رقم واحد. اثنين، الأصل والقاعدة في الأحكام التي تشرع هي على نحو القاعدة، شنو؟ على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية؟ ها؟ على نحو القضية الحقيقية. وبالتالي هذا الظرف يومئذ يريد أن يشير إلى عظمة ذلك اليوم، وليس وشنو بقيد احترازي يقيد الأحكام الواردة في هذه الآية المباركة. واضح هذا إن شاء الله تعالى. فنحن والأصل الأحكام حقيقية، ونحن وتنقيح المناط القطعي فالوصول إلى الحكم الكلي الذي لا يتعلق بزمان ومكان، وبالتالي تنطبق هذه الوقائع وهذه الأحكام على كل المواضيع الخارجية متى ما تحققت شروطها في أي زمان وأي مكان. واضح هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله. خلنا نطبق الآن. قال تدل الآيتان الكريمتان على حكمين. أولا، يجب الثبات في ساحة الحرب ويحرم الفرار عند لقاء العدو. وقد عد الفقهاء من جملة كبائر المحرمات الفرار من الزحف، باعتبار أنه سبحانه قد أوعد عليه النار، هذه الصغرى، والكبيرة ما كانت كذلك، هذه الكبرى. وقد جاء الأمر بالثبات وعدم الفرار في مورد آخر من القرآن الكريم، أو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والزحف عبارة عن الدنو رويدا رويدا، ومنه التعبير بزحف الصبي، والتعبير بالزحف كناية عن كثرة العدو الموجبة لبطء السير والتحرك بنحو ضعيف. والآية الكريمة تحرم الفرار عند رؤية العدو، كثيرا، فالكثرة لا تصير سببا مجوزا للفرار. ومن الطبيعي أن مقتضى إطلاق التحريم شنو؟ حرمة الفرار حتى مع افتراض كون العدو أكثر من الضعف، ولكن لا بد من التقييد بأن لا يكون كذلك، لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى زحفا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي زاحفين، وهو حال من الاسم الموصول. الاسم الموصول يعني الذين آمنوا مو الذين كفروا. وقوله فلا تولوهم الأدبار كناية عن الفرار، لأن الذي يفر من شخص يعطي دبره إليه. يستثنى من حرمة الفرار ثانيا، يستثنى من حرمة الفرار حالتان: أليف ما إذا قصد المقاتل المسلم المتحرك، والحرف هو الطرف والجانب، والتحرف هو الابتعاد من الوسط إلى الطرف والجانب كي يمكن الكر على العدو من الجوانب وإلحاق ضربة قوية به، وهذا أحد فنون الحرب. فيفر المقاتل من وجه العدو موحيا إليه بالانهزام، ولكنه يقصد من ذلك الوقوف وراءه ليلحق به ضربة قاضية وقاصدة. باء ما إذا قصد المقاتل المسلم التحيز، وكلمة التحيز مشتقة من الحيز وهو المكان، أي يحرم الفرار إلا إذا قصد الفار الذهاب إلى مكان آخر. وطبيعي يقصد الذهاب إلى مكان آخر من أجل أن فيه فئة أي جماعة من المسلمين يعني يقاتل معهم. ثم أن الفارق بين الاستثناءين هو أنه في الأول بل يفرض الفرار إلى طرف إلى ساحة الحرب وليس إلى أي مكان فيها، وأيضا يفرض الفرار إلى الطرف لا بقيد التقوي بجماعة المسلمين، هاي الحالة الأولى، بل للتمكن من العدو بشكل أقوى. ولكن الاستثناء الثانية لم يفرض الفرار إلى الطرف، وفرض كون الفرار لأجل التقوي بجماعة المسلمين. وبعد توضيح هذين الاستثناءين يصير المقصود من الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين أو الكفار في ساحة الحرب زاحفين إليكم، بل يعني الزاحفين رجع الكافر كما قال الشيخ. لعله ترجع إلى الكافرين، ولكن المهم سواء يا أيها الذين آمنوا الشيخ لي رجع إذا لقيتم الذين كفروا في ساحة الحرب زاحفين إليكم، زاحفين إليكم بعد رح ترجع منه للكافرين. المهم فلا فرق إذا كانت الزاحفين ترجع للكافرين أو ترجع للمؤمنين، لأنه كناية عن بطء السير، كناية عن بطء السير، ولكن الزاحفين المفروض ترجع للمؤمنين باعتبار أنه الزحف الإيماني السير البطيء يدل عليه من على أنه الأعداء إذا كانت الكناية، يعني نصور الكناية بتصويرين: إما أن يكون زحف المؤمنين نحو الكافرين شنو بعملية بطيئة لأن الكافرين شنو كثر، أو نقول لا زاحفين الكافرون هم الزاحفون. لماذا يتحركون بالزحف والبطء؟ لأن أعدادهم شنو كثيرة. لا فرق ما فيش ثالث، يعني إذا نحن وظاهر الآية فإنه المفروض الزحف يرجع على الأقرب وهو علم على الكافرين، ولكن لو أريد أن أرجع على المؤمنين فلا بأس. آخر شيء تتغير الكناية شنو تتغير. المهم هو هنا الشيخ الأستاذ يذكر أنه الزحف لمن؟ للمؤمنين، للكافرين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا أو الكفار في ساحة الحرب زاحفين إليكم، ما قال زاحفين إليهم على مدى رجع اليمن على المؤمنين. المهم فلا تفروا منهم، ومن يفر منهم غير المتحرف والمتحيز فقد عاد بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وإذا أردنا أن نضم هذين الاستثناءين إلى الاستثناء السابق 1-2 المتقدم صار المجموع 3. ثم أن المحكي عن بعض المفسرين تخصيص حرمة الفرار من الزحف بغزوة شنوة بدر، ولعله استفاد ذلك من كلمة يومئذ أي اليوم المعهود وهو يوم بدر، وتفسيره كلمة يومئذ بما ذكر لو تم فلا بد من طرح خصوصيته وإلغائها لعدم احتمال الخصوصية، فيكون هناك تنقيح مناط قطعي ويثبت حرمة يعني الفرار من الزحف مطلقا في معركة بدر أو غيرها من المعارك. الآية 67 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لعله أقرب من كافر هذا الزحف لعله.
الإنسان اللي
يفرق
بالعكس مو اللي يقدم،
يعني
اللي يوجب عليه هو اللي يفرق،
فلذلك
يكون أقرب.
لا، إحنا نقول مو إحنا الزاحفين ما مستعمل بالاستعمال الحقيقي الشيخ. إحنا نقول ليش استعمل الزاحفين؟
هو كناية، ولكن
كناية. هاي كناية عن شنو؟
اعتبار عن التقدم،
عن كثرة العدو. لا، الطاقة اللازم وإرادة الملزوم. ليش انت بدك تسحب على كيفك رويدة رويدة العدو؟ فهذا
تحسس ان العدو كثير
كثير العدو، فهذا كأنه يقول انه دول الزاحفين العدو يزحف ويتحرك رويدا رويدا لان عدده شنو كثير. هذا معنى صحيح ولا مو صحيح؟ حياكم الله. او نقول المؤمن حالهم حال الزحف، ها، يتحركون شنو رويدا رويدا. ليش؟ لان الكافرين شنو أكبر منهم، ولكن الأقرب لا كما تقول.